الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكن أخواتي في الله في هذا اللقاء المتجدد في صباح كل يوم سبت، وهذا هو الدرس الثاني واللقاء الثاني الذي نتدارس فيه هذه الرسالة النافعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والموسومة بالمسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وذكرنا في اللقاء الأول بأن المقصود بهذه المسائل الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، والمقصود بأهل الجاهلية الكتابيين والأميين، والكتابيون هم اليهود والنصارى الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام، والأميون هم العرب كقريش وغيرهم من قبائل العرب الذين كانوا في الغالب لا يدينون بدين، وبعضهم يزعم أنهم على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. توقفنا عند المسألة 21، قوله تعبدهم أي تعبد أهل الجاهلية بالمكاء والتصدية. المكاء كما ذكره الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء والتصدية، والمكاء هو الصفير، الصفير المعروف، والتصدية التصفيق. فهذا كان نوع من أنواع العبادة المبتدع عندهم، أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالصفير والتصفيق عند بيت الله الحرام، ويعدون ذلك عبادة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه من الأمور المبتدعة، ويدخل في ذلك حقيقة، طبعا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نهى الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر. وإنما العبادة ليست أمر مبتدع من عند الإنسان، إنما هو شرع من الله عز وجل. ولذلك من كلام العلماء وتأصيلهم، نعم أنا ما أدري الميكروفون بعد، طيب أعتقد إذا قربت يكون مزيد. لا هو المشكلة أن يعني الصوت عالي معلين عليه. إن شاء الله يكون أفضل. يلا بسم الله، جزاك الله خير. نعم، فنقول هذه العبادة المبتدعة وهي الصفير المكاء والتصدية التصفيق عند بيت الله عز وجل أنكر الله عز وجل عليهم وبين أن هذا أمر مبتدع، وهكذا الشأن في كل عبادة مبتدعة. وهذا ما قرره العلماء عليهم رحمة الله في تقعيداتهم وأصولهم، بأن الأصل في العبادات المنع، فكل عبادة مبتدعة ترد على صاحبها كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة التليها، قال المسألة 22: إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا حقيقة من الباطل، أن الإنسان يتخذ كل ما يلهي وما يشغله عما ينفعه في أمور دينه وأمور دنياه يتخذه، نعم لا خلاص ارتبنا الأمر إن شاء الله مشكورا، فيتخذ كل ما يلهي عن الله تبارك وتعالى دينا له والعياذ بالله، وسبيلا وطريقا له. ولذلك من كلام العلماء أيضا الجميل أن كل ما أشغلك عن الله تبارك وتعالى فهو باطل، وهذه قاعدة عامة، كل ما أشغلك عن الله تبارك وتعالى وعن العمل للدار الآخرة فهو باطل. طبعا ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان مطلوب منه أن يقضي جميع أوقاته في الطاعة والعبادة، يعني في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وغير ذلك، طبعا هذا غير ممكن، وأن يترك يعني معاشه وكسبه واهتمامه بأهل بيته وأولاده هذا طبعا غير ممكن، بل هنا قد يأثم الإنسان، إنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن المقصود أن الإنسان يسخر جميع أوقاته في طاعة الله عز وجل، وفي طلب الآخرة. فإما أن تكون هذه الأوقات تصرف في عبادات محضة كالصلاة والصيام والإكثار منها ومن النوافل، وإما أن يقضيها الإنسان في أمور في أصلها مباحة ولكنه بنية صالحة تتحول هذه المباحات إلى طاعات، كما قال أحد السلف: إني لا أحتسب نومتي على الله كما أحتسب قومتي، يعني إذا وضع رأسه على وسادته للنوم ينوي نية صادقة أن بهذا النوم ليريح هذا الجسد ليتقوى به على طاعة الله. وهذا لا شك أنه فقه عميق والأصل فيه توفيق من الله عز وجل، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فالمقصود أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا أيضا موجود كما لو نظرنا في حال النصارى مثلا كمثال على هذه المسألة. لو نظرنا في حال النصارى يعني ترى كيف يفعلون في كنائسهم، هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعب. صلاتهم عبارة عن مزامير وطبول وموسيقى وكما يسمونها ترانيم وابتهالات وما إلى ذلك، فهذا من باب اتخاذ الدين لهوا ولعب. وكذلك ما تفعله الطرق الصوفية من اتخاذ الأناشيد وما يسمونه بالابتهالات والقصائد، يعني يتخذون ذلك دينا يدينون به ويتقربون به إلى الله عز وجل بزعمه، هذا أيضا من ضرب من اتخاذ الدين لهوا ولعب. طبعا الدين ليس كذلك، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. الدين نصوص، الدين قال الله سبحانه وتعالى، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين ضوابط قواعد مقررة قررها العلماء الأفذاذ، هذا هو الدين، ليس لعب ولا. قال في المسألة الثالثة والعشرون في المسألة الثالثة والعشرين قال: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. هذه قاعدة شيطانية من قواعد إبليس الرجيم التي يبثها في نفوس أتباعه. هناك قواعد عند الشيطان يبثها في نفوس البشر، من أضلهم من الناس، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ ومن وساوس الشيطان الرجيم، وهي أنه يقول لهم وينفث في نفوسهم بما أن الله عز وجل قد من عليكم بالنعمة والصحة والعافية والمال، إذن هذا دليل أن الله عز وجل يحبكم ودليل أن الله عز وجل راض عنكم، وهذا لا شك أنه باطل. لا علاقة بين النعم التي يمنها الله عز وجل، يعني ليس دائما أن تكون هذه النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد من مال وصحة وعافية وجاه إلى غير ذلك من النعم، ليس بالضرورة أن تكون هذه دليل على رضا الله وحبه لهذا العبد، بدليل أن غالب الكفار وغالب المجرمين وغالب المتكبرين وغالب العاصين وغالب المخالفين في القديم والحديث هم من أهل الجاه والثراء والنعم: قارون، فرعون، هامان، النمرود، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف وغيرهم، بل هذا هو المقرر في كتاب الله عز وجل عندما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. ولذلك كثرة المال وكثرة الجاه سبب للطغيان، وهذا هو الغالب في الناس. لا يعني ذلك أننا نقول كل غني أو كل وجيه ضال، لا نقول هذا الكلام، لكن الغالب أن هذه الأمور سبب ومدعاة للطغيان والتكبر وجحود النعمة وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يرزقنا غنى لا يطغينا. فهذا ليس يعني هذه القاعدة خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ومن هذا باطل. قد يمن الله تبارك وتعالى على عبد بنعم كثيرة، وهذا يكون استدراج له وليس رضاً عنه، حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قالوا في كلامهم الجميل أيضاً، قالوا إذا وجد الإنسان أن الله عز وجل يمن عليه بالنعم الكثيرة، تترى النعم عليه وفي المقابل هو يعصي الله عز وجل ولا يرعوي، قال فليعلم أن هذا هو استدراج، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة التي تليها 24، قال ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآيات. أيضا هذه يعني ربما سبق الإشارة إلى مسألة شبيهة بها، أنهم ما قبلوا الحق. لماذا؟ لأنهم يزعمون ويقولون معك الضعفاء، فلو كان ما تأتي به يا محمد صلى الله عليه وسلم حق من الله عز وجل وخير لما يعني تركه الأقوياء والشرفاء والوجهاء وتبعك الضعفاء. وهذا يعني كما قال هرقل لأبي سفيان، وهذا قصة هرقل مع أبي سفيان في صحيح البخاري، عندما سأل أبا سفيان، طبعا أبو سفيان قبل أن يسلم، سأله هرقل عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن أتباعه، فقال أتباعه الضعفاء، وكأن أبو سفيان يريد أن يقلل من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشأن دعوته. فما كان من هرقل إلا أن قال له قلت لي أن أكثر أتباعه الضعفاء، قال وهم أتباع الرسل. وهذا لو نظرنا في تاريخ الرسل وجدنا هذا الأمر، من الذي يتبع الرسل في الأعم الأغلب؟ الضعفاء. لا يعني ذلك أنهم على باطل، فهذا أيضا مسألة مردودة وحجة داحضة. المسألة 25، قال الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه أيضا شبيهة بالتي تليها، ولكن هنا يعني في وجه اختلاف. الأولى أن أكثر أتباعه أو غالب ضعفائه أو غالب العفو غالب أتباعه من الضعفاء، هذه المسألة يعني هم يستدلون على عدم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه، اللهم صل وسلم عليه، وعلى بطلان دعوته وحاشاه، أن من سبق إليه يعني من كان أول من آمن به هم الضعفاء. فقالوا أيضا هذا دليل على أن دعوتك غير صحيحة، وهذا باطل لا شك، يعني ليس هذا له علاقة أبدا. والأمر عند الله عز وجل ميزانه التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بعض هؤلاء المستضعفين أو الضعفاء الفقراء المساكين في ميزان الكفار، قد بشرهم الله عز وجل بجنات النعيم. فمثلا بشر عمار بن ياسر وأباه وأمه صبرا على ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه قال أخبرني بأرجى عمل عندك يا بلال، ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك فيها. وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا هذا 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 هو يعني هذا هو دين الله عز وجل، أن المعتبر التقوى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما ينفع يوم القيامة النسب والحسب والجاه والمال، يقول والله من آل فلان، ما ينفعك هذا، ينفعك التقوى والعمل الصالح. فلذلك خلفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة 26، قال تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه المسألة هي حال اليهود والنصارى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم يحرفون الكلام، وخصوصا اليهود عليهم من الله ما يستحقون، عندما قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا يا ربنا خطايانا، فدخلوا المدينة والأبواب على أستائهم، أي على مقاعدهم مؤخراتهم، وذلك استهزاء بأمر الله تبارك وتعالى. وبدلا أن يقولوا حطة قالوا حبة حنطة، كل ذلك استهزاء وسخرية بأوامر الله عز وجل. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا شأن اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن عذابهم أشد، ولهذا قال العلماء: من فسد من علمائنا فقد تشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فقد تشبه بالنصارى. المسألة 27، قال: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية. هذا أيضا من فعل اليهود، أنهم يحرفون الكلم ويكتبون الكتاب ويحرفون الأحكام، أحكام الله التي أنزلها عليهم في التوراة، ويضيفون ويبتدعون أحكاما من عند أنفسهم لمصلحتهم ولأهوائهم الفاسدة، ثم ينسبون ذلك إلى الله. ومن ذلك مثلا القصة المعروفة عندما تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل، ويعني رجل قد زنى بامرأة، ثم هم حرفوا الحكم، بدلا من أن يكون الرجم كما هو في شرعنا رجم المحصن، جعلوه التحميم، الجلد والتحميم، يحمم وجهه بالفحم أو ما شبه ذلك، يسود يعني، ثم يوضع على حمار بالمقلوب ويطاف به. فعلوا ذلك وحرفوا هذا الحكم لكثرة الزنا والعياذ بالله الذي انتشر بين كبرائهم، فشق عليهم أن يرجموا هؤلاء الوجهاء، فجعلوا هذا الأمر بديلا لهم. والمصيبة أنهم ينسبون هذا الحكم لله عز وجل، ينسبون هذا الحكم لله عز وجل. فيعني حتى الشيء يذكر، حتى أن بعض العلماء يقولون هذا هو التبديل لشرع الله عز وجل المقصود، هذا هو التبديل. قال: ليس التبديل فقط أن يزيل الكتاب والسنة ويأتي بالدساتير الوضعية، وإن كان هذا يعني يعد في ذاته كفر، قال: لكن التبديل هو أن يأتي بأحكام غير أحكام الكتاب والسنة ثم ينسبها لله عز وجل، كما فعل اليهود، أنهم قالوا: هذا حكم الله، الرجم والتحميم، العفو، الجلد والتحميم، بدل من الرجم. فكشف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم قد محوا هذه الآية التي هي أو هذا النص في كتابهم التوراة الذي يدل على رجم الزاني المحصن، واستبدلوه بنص من عند أنفسهم، الجلد والتحميم. هذا هو من فعل اليهود. كذلك قال في المسألة 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهذا أيضا ما فعله أيضا اليهود، لأنهم فقط يعني يدعون أنه يؤمنون بما أنزل عليهم دون ما أنزل على غيرهم، وهذا باطل، لأن الدين عند الله عز وجل واحد، وما جاء بموسى وما جاء به محمد وما جاء به عيسى وما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالدين عند الله واحد، والعقيدة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع مختلفة. ومع هذا أيضا أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام قد بشروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نطق بذلك القرآن الكريم: قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا باطل، وهذا يلزمهم إن كانوا يؤمنون بموسى حق، وإن كانوا صادقين النصارى في إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا يلزمهم أن يؤمنوا بكل ما جاء به عيسى وبكل ما جاء به موسى، ومما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام البشرى ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسألة 29: إنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني هؤلاء اليهود هم يناقضون أنفسهم بأنفسهم، يناقضون أنفسهم بأنفسهم، وتخالف أفعالهم أقوالهم. كيف؟ ما هو الدليل؟ الدليل أنهم يزعمون أنهم يتبعون من سبق من الأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك هم في واقع الحال هم قتلة الأنبياء، هم قتلة الأنبياء، هم في اعتقادهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، ولكنهم من كان في زمان عيسى من اليهود باءوا بإثم قتله، لأنهم يعتقدون أنهم قتلوا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. وكذلك قتلوا يحيى عليه السلام وغيره من الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا هو حالهم، إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا هذا النبي. وهناك محاولات عديدة من اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتله عليه الصلاة والسلام، بل كان من أسباب موته عليه الصلاة والسلام السم الذي وضعه اليهود في الشاة المسمومة التي يعني لاكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لفظها بعد أن أنطق الله له الشاة. فالمقصود أن هذا هو حالهم وهذا هو فعلهم، مناقض لقولهم. المسألة 33: قال وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحون. هذه ربما أيضا سبق الإشارة إليها، وهذا ظاهر في حال العرب يعني الأميين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا متفرقين، كانوا متفرقين متشردمين، لا يتوحدون ولا يجتمعون، كل حزب وكل قبيلة وكل طائفة تعتقد أنها على الحق، ويعني ما عليه الآخرون هو الباطل. ولذلك لم يكن لهم شوكة، لم يكن لهم دولة، لم يكن لهم أي كيان أصلا معتبر، فخالفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وجعل الاجتماع كما مر معنا في الدرس الماضي أصل عظيم من أصول الشرع، والنصوص في هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة وأقوال السلف، بل يعني من مقاصد مباني الإسلام العظيمة الصلاة والصيام والزكاة والحج، من مقاصدها هذا المقصد العظيم توحيد الكلمة واجتماع الصف. قال المسألة 31: وهي من أعجب الآيات أيضا معاذاتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. أيضا هذه الأمور عجيبة كما قال المصنف رحمه الله. يعني الآن اليهود وحتى النصارى كان من المفترض أن يبادروا إلى اتباع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عليكم السلام، وكما أسلفت أخواتي في الله وإخواني أن كتبهم التي أنزلها الله عز وجل عليهم على ما فيها من تحريف، ولكنها ثبتت أن فيها بشارات. هذا حتى الآن بعض المهتمين من المسلمين جزاهم الله خيرا في مناظراتهم ودعوتهم للنصارى أثبتوا هذا الأمر وأخرجوا فيه في مصنفات كيف أن التوراة والإنجيل الحالية الموجودة المحرفة قد بشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه من يعني هذا من الأمور العجيبة كما قال المصنف. فأنتم يا أهل الكتاب يا اليهود أيها اليهود والنصارى تقرؤون الكتاب وتعلمون أنه نبي وصادق من عند الله عز وجل جاء بهذه الرسالة وهو مذكور في كتبكم ومبشر به في كتبكم، فكان من المفترض أنكم تكونون من أوليائه من أنصاره من المبادرين للدخول في دعوته، لا أن تعادوه وتوالوا أعداءه من الكفار. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. فهذا هو الأمر المتعين عليكم أن تبادروا إلى نصرته وإلى الوقوف مع دعوته، لأنه قد جاءت بشارته في كتبكم. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل، قال سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، بس هذه القضية أنهم حسدون خصوصا اليهود. إن النصارى يغلب عليهم إيش؟ الجهل. أما اليهود يعرفون ويعلمون أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الأمر حسدا من عند أنفسهم فقط. ولذلك من الشواهد قصة ذلك اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان غلاما فعاده وكان يعني يجود بنفسه على فراش الموت، وكان أبوه واقفا عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال للولد الذي الآن يحتضر، فطلب منه وعرض عليه الإسلام ونشهد الشهادتين. فهذا الولد طبعا يعني أمر صعب، هذا تغيير دين، فنظر إلى والده وهو قائم على رأسه، يعني ماذا أفعل؟ فهنا غلبت عاطفة الأبوة لهذا الأب اليهودي على الانتماء الديني والتعصب الديني الباطل، فقال له يا بني أطع أبا القاسم. أمر عجيب، سبحان الله، وانت ليش ما تطيع يا الخبيث؟ قال يا بني أطع أبا القاسم. فشهد هذا الغلام الشهادتين. فالمقصود أنهم يعرفون ولكنهم حسدوا من عند أنفسهم. فالذي يفسر هذا الأمر العجيب أنهم بدلا من يتبعوه عادوا واتبعوا الكفار، أن ذلك حسدا، لأن اليهود كما هو معلوم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بالحرب، وقالوا قد أضل زمان خروج نبي، وهم متعودين الأنبياء منهم، فعندما خرج من العرب ولم يخرج من بني إسرائيل ثارت ثائرتهم ووقع الحسد في قلوبهم فكادوا له عليه الصلاة والسلام. المسألة 32، قال كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم هذا معروف، هذا في كل هذا يعني قاعدة مطردة عند أهل الباطل، أن الحق إذا لم يكن مع من يحبونه يعادونه، لأنهم أهل الباطل ليسوا بأهل الحق. أهل الحق الحكمة ضالتهم، الحكمة ضالتهم، أن وجدوها أخذوها، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة عندما علمه الشيطان آية إذا قالها لا يزال عليه من الله حافظ، وذكر له آية الكرسي، فقال له عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فالحق ضالة المسلم، إذا أتاك الحق فاقبله، أتاك من صغير من كبير من رجل من امرأة من تقي من فاجر من مسلم من كافر، اقبل الحق، إذا أتاك الحق اقبله ولا تستنكف ولا تستكبر، شلون أنا فلان بفلان وإذا فلان بفلان شنو يعني شو بيغير يعني، ومن أنت حضرتك يعني نازل من السماء كرتون، كلنا أتينا كما أتى البشر، فاقبل الحق. فهنا هذه حقيقة من كانت هذه صفته، هذا تشبه باليهود وبأهل الجاهلية، استنكف عن قبول الحق ويبدأ يلف ودور إلا بيطلع نفسه مغلطان. لا يا أخي، الحق حقا يتبع، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. لا يعني تستكبروا، كنا نخطئ واقبل الحق وأرضى به، وإذا كنت مخطئ اعتذر والحمد لله. فهم يعني رفضوا ولم يتبعوا ما عليه النصارى، لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا على شيء، وبدأوا يسفهون ما هم عليه. وكما قلنا هذا يعد من مسائلهم ومن الأمور التي كانوا عليها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بين المسلم أنه يتبع الحق من أي مصدر جاءه. المسألة 33، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا من حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا أيضا يعني رد فيه على اليهود أنهم يدعون، وأيضا حتى على النصارى، أنهم كل فرقة وكل مذهب يدعي أن إبراهيم صاحبه، والله عز وجل قد أنكر ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. فلذلك طيب أنتم تقولون أنكم على دين إبراهيم، طيب من دين إبراهيم التوحيد، وأنتم الآن تشركون. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا ليس من دين إبراهيم كما هو معلوم، وكذلك من دين إبراهيم حج بيت الله الحرام، وأنتم تنكرون هذا الأمر، إلى غير ذلك من الأمور التي تخالفون فيها دين إبراهيم عليه السلام. فلو كنتم من أتباعه لاتبعتموه، ودين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين عيسى، وهو دين موسى، وهو دين جميع الأنبياء عليهم السلام. فهذا أيضا من تناقضهم كما بين المصنف. قال المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجاءه لله وهو محسن الآية. هذا أيضا رد فيه على اليهود والنصارى تحديدا، قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا بزعم اليهود، وكذلك النصارى يعتقدون أنهم هم الناجون، ولذلك النصارى يكفروننا ويكفرون اليهود، ونحن كذلك نكفرهم ونكفر اليهود، نكون واضحين. حتى هؤلاء الجهلة من المتعالمين اللي عندهم لوثة فكرية، أخي هم إخواننا، كيف إخواننا أيها الجاهل؟ كيف هم إخواننا أيها الأحمق؟ هم يقولون أنتم كفار، هم النصارى الآن يقولون أنتم المسلمون كفار. طبعا اليهود كذلك، ما فيها يعني ما يحتاج المسألة إلى بيان واضح في عداوتهم للإسلام والمسلمين. يبقى مسألة التعامل، من اللي قال لك لا تعاملهم معاملة زينة؟ بالعكس، واجب عليك وعلي أن نعاملهم معاملة زينة، لأن في هذه القضية المهمة ضل فيها فريقان من المسلمين، يعني أنا فريقان على طرفي نقيض، فريق قد فرط في هذه القضية، في قضية الولاء والبراء، لأنه إخواننا وكنا أهل الكتاب، ولجهله يعتقد بأن أهل الكتاب ليسوا بكفار، يقول: لا، هم أهل الكتاب. يا أيها الجاهل، لو تقرأ في كتاب الله، لو كنت تقرأ كتاب الله لما قلت هذا الكلام. الله عز وجل يقول: لقد كفر، هذا قرآن بعد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أي واضحة، وش اعتقاد النصارى؟ والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله تعالى الله عن ما يقول الكافرون علوما كبيرا، والله عز وجل يقول لك كافر، شلون تقول من كفار؟ جهل مطبق صلى الله السلام والعافية. فهؤلاء جهلا يقولون بأن لا ما هم كفار أخواننا، جهلا وإن كان معه على الشهادات لكنه جاهل. وفي المقابل على الطرف الآخر ناس تطرفوا، كلا الأمر كلا الصنفين متطرف يعني. الآخر أفرطوا، هؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا، يعني غلوا في قضية الولاء والبراء من المشركين، فتجاوزوا بذلك فأصبحوا يقتلون اليهود والنصارى بغير حق، ويهدمون المباني على رؤوسهم، ويسفكون دماءهم، ويخطفونهم، ويعثون الفساد في بلادهم. هذا جهل أيضا وأساء للدين، ودين الله بريء من هؤلاء وأولئك، بريء من هذا الصنف من آخر. نقول نحن بريئون منهم ونعتقد أنهم كفار، ولا يجوز لنا أن نحبهم وأن نواليهم لدينهم، لكن في نفس الأمر ولا نتشبه بهم، خصوصا فيما اختصوا به من أمور دينهم كلبس الصليب مما عمت به البلوى الآن للأسف، غالب ملابس الأندية وغالب ملابس اللي فيها أعلام الدول لا تخلو من صليب، هذا يعد من الموالاة المحرمة بل قد تصل للكفرية. وفي المقابل أمرنا بمعاملة من المعاملة الحسنى، الله عز وجل يقول وقولوا للناس، كلمة ناس كما قرر الأصوليون من صيغ العموم، كل جميع ناس قاطبة، هذه من صيغ العموم. وقولوا للناس، جميع الناس مسلمهم وكافرهم، وقولوا للناس حسنا، هذا ديننا أن ندعوهم بالتي أحسن، حتى الكافر، حتى اليهودي، حتى النصراني، حتى الزنديق، حتى الملحد، الأصل في دعوته الإحسان، لكن قد ألجأ للشدة معه ولهجره يعني الغلظة عليه لحالة خاصة تنفع هذا لا تنفع الآخرين، لكن الأصل قولوا للناس حسنا ونعاملهم بالصدق والأمانة، ليس الأمر كما يفعل بعض الجهلة يخشهم يخدعهم يروح بلادهم يبوغهم. بعض مثلا بعض الناس ممن عاش في الغرب للدراسة أو لغيرها قبل أن يعود إلى بلده، في الكروت هذه تستخدم الكريدت كارد بطاقات الائتمان، يبدأ يستغلها ويطلع شيكات مثلا من رصيده بلا يعني والله برجع أنا أبوهم، هذا حرام ما يجوز. فلذلك هذه القضية، وهي أنهم كل فرقة كما قلنا تدعي أنها ناجية، اليهود والنصارى، وهذا كله باطل، الله عز وجل أبطلهم، أبطل ذلك، كيف تكون ناجية وأنت مشركة تشركون مع الله عز وجل وتكفرون به وتقتلون أنبياءه؟ طبعا المشركون من باب أولى، يعني الأميون، إنما الفرقة الناجية والدين الناجي والدين المقبول عند الله عز وجل الإسلام، التوحيد، خلاص العبادة، هذا هو الدين الخالص. وكذلك كما قال العلماء أن الإسلام وسط بين الديانات والملل، كذلك أهل السنة والجماعة أتباع السلف وسط بين الفرق والمذاهب في كل شيء، في باب الأسماء والصفات وسط بين الجبرية والمعطلة، في باب القدر وسط أيضا بين الجبرية والقدرية، في باب الإيمان إذن وسط بين المرجئة وبين الجهمية، في جميع الأبواب وسط لأنهم متبعون الكتاب والسنة، وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أتباع السلف، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، كل هذه ألقاب لشيء واحد وكلها ألقاب شرعية. أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه الألقاب ألقاب شرعية وتدل على شيء واحد وكلها لها أدلة، إما دل عليها نص شرعي من كتاب أو سنة أو اتفق العلماء على قبولها والعمل بها، كلقب السلف مثلا قديم وجعلوه مقابل للخلف، يعني إشارة للمبتدع. فالمقصود أنه وأن هذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، لهم سمات كما قرر العلماء، لهم سمات وخصائص، كل فرقة ليس فقط أهل السنة، كل فرقة ترى، كل فرقة وكل طائفة وكل جماعة لها سمات ولها خصائص ولها أصول. فالسلف لهم أصول، أصول، وقد يسر الله عز وجل العبد الفقير بجمعها في منظومة إن شاء الله، إذا ما أنسيت الأسبوع القادم أتيكم إن شاء الله بنسخ منها، جمعت فيها ما يسر الله عز وجل من أصول مذهب السلف. طيب، يقول هنا المصنف رحمه الله، قال: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه مصيبة، يفعلون المعصية والذنب والفاحشة يقول الله أمرنا بها، أعوذ بالله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، ربنا يأمر بكل خير وبكل فضيلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الذي أمر الله به، الفضيلة، الخير، ما يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، تنزه ربنا وتقدس عن هذه الأمور. فمن ذلك مثلا ما يفعلونه، ما يفعله المشركون بالطواف والعياذ بالله، تتعرى المرأة، نسأل الله السلامة والعافية، وتكشف عن عورتها، هذا من 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 فعل الشيطان. ومن أعظم أساليب الشيطان كشف العورات، تزيين كشف العورات لبني آدم، وهو الذي كان سبب في سقوط ورق الشجر عن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجر، كما قصة المعروفة، فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الآيات. فالعري الذي نراه الآن من أعمال الجاهلية لا شك، ومن العجيب المضحك المبكي أنهم يدعون، هؤلاء المجانين يدعون بأن هذا العري هو التقدم، مع أن في حقيقة الأمر هو الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لينزع عنهما لباسهما، هذا الذي وقع من الشيطان لآدم، وهذا مقر عند العلماء ودل عليه الكتاب العزيز، أن كشف العورات من أعظم وسائل الشيطان الرجيم لإغواء بني آدم، وهذا الذي نراه وللأسف من تسابق محموم لكشف العورات والتلاعب بنساء المسلمين، وتجد من هؤلاء نسأل الله أن يهدينا وإياهن لسواء السبيل يتسابقن لفعل هذا الأمر، وحتى في شبابنا الله يهديهم، حتى في شبابنا، قبل الشاب يمكن لو أنه يعني الشتاشته ولا البنطال شويه يعني معفس، يعني غير مكوي بشكل جميل يأبى أن يخرج فيه ويقيم الدنيا ولا يقعدها على والديه، ولو يعني بشداشته ولا المنطال فيه ثقب بسيط ولا يرى، ثقب بسيط شق بسيط لا يرى، يا أخي لا شو أطلع كاهبي في مكان يعني لا يرى. الآن أصبح يمزقون البناطين كأنهم شحاذين يطلعوا فيها والبنطلون ممزق، ليش يعني؟ شو الحكمة؟ ما تفكر؟ أين عقلك؟ هداك الله، أين عقلك تطلع بهذا البنطلون الممزق من الجوانب وكأنك يعني توك الآن خارج من معركة مع أسد ولا مع كلب ولا يعني، فكر فكر شوي الله يهديك، فكر. ارفعوا البناطلين، ارفعوا البناطلين، خلاص أصبح هناك السكان، هناك المقود، هناك عند الغرب، ارفعوا البناطلين ارفعوه، نزل البنطال نزل البنطال، حتى أصبح هذا الشباب صلى الله عليه وسلم ما يعني يمشي في الشارع أنت تراه تشوفه تقول يا اللهم سلم سلم، يكاد البنطال أني أسقط منه تخرج سوءته. فالمقصود حتى نطير في هذا الأمر المحسن، نسأل الله أن يهدي الجميع، وإن كان فيهم خير شبابنا ترى وبناتنا فيهم خير، بس يبون يعني الأيدي الحانية التي تدعوه من الله يعني القلب الحنون والصدر الواسع. لا نعني ذلك أنه فعل هذا الأمر قد يكون إنسان ابتلي ببيته أو يعني في وسطه المحيط العائم بمثل هذه النماذج، أنه خلاص مفاصلة، بعض الناس مفاصلة ويعني مقاطع. ليش يا أخي؟ ليش أنت تعين أخاك على تعين الشيطان على أخيك وتعين الشيطان على أختك؟ لا بالعكس، احتويه، ما يخالف، خلي يطلع بلبس فاضح، احتويه، يعني أقصد ما يخالف، مو يخالف إنه حلال، أقصد أنا أتجاوز هذا الأمر المصلحة الراجحة، احتويه واحتويها، ويوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وثنتين وعشر وعشرين، محنا أنبياء نقدم ندعو بالتي هي أحسن، ما يخالف ما سمع مني مرة مرتين ثلاث عشر عشرين مئة ألف مليار، استمر في الدعوة وفي الدعاء له وفي التحبيب في الدين وتحبيب في الملتزمين والملتزمات، أقابل بابتسامة وأقابل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بعض الناس يترك هذا الأصل ويتشبث بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، يا أخي مو هذا الأصل. كم واحد دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير. كم واحد استخدم مع الهجر؟ الثلاثة. تترك الأصل لا يا أخي، الأصل الدعوة بالحسنى وعدم الهجر، والهجر علاج، قد نعم نلجأ للهجر شيء من الشدة إذا وجد مثل الإنسان أن هذا الأمر ينفع مع هذا المدعو، ولده ولا بنته يعرف أن له من التقدير والمعزة والحب في نفسه وفي نفسها شيء عظيم، ممكن أستخدم هذا السلاح أيضا، ليس في كل وقت، حتى لا يفقد هذا السلاح وهذا الأسلوب قوته. وصلت معاه قلت ترى خلاص تدري شلون، أنا مراضي عنك، لكن مو على كل شيء مراضي عنك حتى يمل ويزهق، لا، أمر عظيم حتى ألقي هذا السلاح الكبير عدم الرضا شيء عظيم، ترى خلاص أنا راضي عنك، تجد أنه يبدأ يرمخ، لكن الأصل كما قلنا أنه بالتي هي أحسن. طيب، فكشف العورات من فعل الجاهلية، أؤكد وأعيد على هذا الأمر، كشف العورات من أعمال الجاهل، من أعمال الجاهلية، يعني شيء مزيف، شيء متخلف. فالذي يقول إن الحجاب تخلف نقول أنت المتخلف، أنت المتخلف بدعوتك لكشف العورات تخلف، وليس هناك دليل يعني وربط بين الحجاب والتخلف وبين العري والتقدم، ما في علاقة أبدا، ما في علاقة بين الحجاب والتخلف وبين العري والتقدم. هم يحاولون أن يؤكدوا ويؤصلوا هذه القضية، لأننا شعوب متخلفة، متخلفة علميا طبعا، أقصد أنا الآن في الصناعات وكان متخلفون لا شك، ونعيش عالة على ما على ما يصنعه الغرب والشرق، وهذه مصيبة طبعا. فهم يعلمون أننا شعوب متعطشة لأن نكون شعوبا متقدمة، فيعلمون في الوقت ذاته أن عزتنا وقوتنا في ديننا، فكيف يمنعون مصدر العزة والقوة والدين؟ يقول لك يا أخي تعال تبث قدم، تتحر المرأة، تتفسخ المرأة، عري، تخلطهم مع بعض، الزواج لا يقيد الحريات، الزواج يعني كابت للقدرات، كيف يسوي عين الله يأخذكم؟ قال انطلقوا انطلقوا، ننطلق يعني نعيش كالبهائم، لأن ما في حرية. أنا عشت في أمريكا 5 سنوات، ما في حرية في أي بلد من بلاد العالم، حرية مطلقة ما في، ليس هناك حرية مطلقة في العالم إلا في مكان واحد، تدرون وين؟ في الغابة بس عند البهائم، يعني عنده مثلا ياخو وعنده غنم، ما عندهم الغنم قوانين، يعني مثلا يعيشون فوضى فوضى، كذلك في أي مكان في بهائم. لكن في المجتمعات البشرية، في كل مجتمع له سقف تقف عنده الحريات. في أمريكا بلد الحريات كما يزعمون، وانت تروح نيويورك تشوف تمثال الحرية تكاد تصطدم به الطائرات، يعني يفخرون بلاد الحريات، كذب، ما في حريات مطلقة، في سقف على الحريات، في عندهم أمور هذه سقف أعلى ما سيكون فيها، قد تكون أمور زينة أمور شينة، لكن في سياق سقف. نقول إذا نحن المسلمين سقف الحريات عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يصطدم بهذا السقف لابد أن يرجع مرة أخرى، هذا هو سقف الحريات عندنا. فلذلك ما يقولونه من هذا الأمر، من أن يعني العري تقدم والحجاب تخلف، كما فعلت هذه المجنونة هدى شعراوي في التحرير، مصر في مصر نسأل الله أن يحرسها وسائر بلاد المسلمين، في ميدان التحرير معروف، ميدان التحرير راح مصر يعرفه، ليش سموه ميدان التحرير؟ ليش سموه تعرف؟ ما تعرف؟ توقع منه صح؟ تريكت؟ تريكت؟ زين الحمد لله بالعافية. سموه ميدان التحرير لأن هذه المجنونة هدى شعراوي بلا مقدمات أيام الاحتلال الفرنسي من الإنجليزي لمصر جاءت لميدان التحرير وفسخت عباتها وحرقت العبات، قالت إذا لتحر المرأة، هي أيتها المجنونة الحمقاء الشمطاء، مش علاقة العبات بالإنجليز، هكذا مجانين يعني. فلذلك نقول ليس هناك علاقة، بل بالعكس هناك مدارس في أمريكا وفي أوروبا، أنا أعني ما أقول، فرضوا عدم الاختلاط على الطلبة والطالبات، تصور. أعرف صديقا أمريكيا مو مسلم، عنده ولد كان عمره 11 سنة، هذا الولد ذكي جدا، فقلت لوالده، هو يعيش هو وأمه يعني زوجته وهذا الولد، قلت له وين أي مدرسة يروح؟ فقال ولدي ما يروح مدرسة، تخيل ما يروح مدرسة، قلت شلون ما يروح مدرسة؟ قال المدارس هذه تفسد، قال احنا مجتمع عندنا يعني مجموعة من العائلات نعتقد بأن أمريكا الآن تذهب للهاوية، وهذا الانفتاح والتحلل هذا مدمر. طبعا في أمريكا في عندهم النظام هذا، في الكويت ما في عندنا. يعني في أمريكا ما في مشكلة، تقعد في البيت وتدرس ولدك وتوديه تختبره، ممكن حتى يقفز فصول، مو شرط يمر فصل فصل يعني. ولذلك هم يعني في هذا المجال أبدعوا لا شك. فيقول حندرسه في البيت وأمه ما تشتغل. أنا شفتهم يعني هذه الأسرة، أمه ما تشتغل جالسة معه في البيت درسه، ولد من أذكى ما رأيت، ما رأيت صراحة، ذكي جدا، شخصية يعني حبوبة، عمره 11 سنة تقريبا. فالشاهد اللي بوصل له إيش؟ إن ما في علاقة، ما في علاقة. فحتى نذهب بعيدا أقول والحديد ذو شجون كما قال ضبة، فكشف العورات من عمل جاهلية. المسألة 36 قال التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. هذه مصيبة من المصائب، تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا ليس لمخلوق إلا لله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ومبلغ عن ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي له الحق في التشريع وفي التحليل والتحريم هو الله جل في علاه. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أعوذ بالله. فهذا يعد من الكفر. التحليل تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله، فهذا أيضا كانوا يفعلون هذا الأمر والعياذ بالله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن هذا الأمر حق لله تبارك وتعالى. قال المسألة 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر، والحبر هو يعني المتبحر في العلم، كما يعني يحلو للعلماء أن يصفوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الحبر، حبر هذه الأمة ابن عباس، لما أتاه الله عز وجل من العلم العظيم بدعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدعوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأحبار هم اليهود لأنهم اشتهروا بالعلم. أما الرهبان جمع راهب، وهو الذي انقطع للعبادة، وهذه الانقطاع للعبادة وترك الدنيا بالكلية هذا ابتداع في الدين، كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولذلك تقع مصائب الآن، كل فترة والثانية تخرج علينا فضيحة من فضائح الكنائس في العالم التي يكون يعني المتهمون فيها الرهبان والقساوسة، من أمور مشينة تقف لها شعر الأبدان، شعر البدن، وذلك لأنهم صادموا الفطرة فامتنعوا عن الزواج، ما يتزوج عندهم سبحان الله. وهذا كما قال أحد العلماء عندما ذهب، ذكروا قصته عندما ذهب للقاء أحد النصارى لمناظرتهم، فعندما دخل سأل القسيس الأكبر أو البابا كما يسمونه، فقالوا له، قال له كيف حالك وشلونك وشار طيب، يعني السؤال في العلوم على قولته. قال ها وكيف حال الزوجة، كيف حال الأولاد؟ فغضبوا أن هؤلاء ما يتزوجوا، وطبعا كان قاصد يقول هذه الكلمة، قال سبحان الله، تنزهون هؤلاء عن الزوجة وعن الولد ولا تنزهون الله عز وجل عن الزوجة والولد؟ فكانت هذه حقيقة، حجة دامغة. فهذه الرهبانية، فهؤلاء أتباعهم من اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقد كان نصرانيا، قال يا رسول الله ما عبدناهم، كان يظن العبادة فقط السجود له والركوع. فقال له عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فإذا أحل العلماء ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله واتبعناهم ورضينا بما قالوا، هنا اتخذناهم أربابا من دون الله عز وجل، هذا عد من الكفر والعياذ بالله. الثامنة والثلاثون، قال الإلحاد في الصفات، في قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني نفوا العلم الكامل عن الله تبارك وتعالى باب الإلحاد. والإلحاد هو الميل، ومنه اللحد في القبر، القبر الشق ثم اللحد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني من السنة أن يكون في لحد، إلا في بعض الأماكن التي تكون الأرض رخوة وما تحتمل، هذا أمر آخر. فالشاهد أنه هذا هو اللحد، أنه ميل. فالإلحاد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يميلون عن المعنى المراد الشرعي من هذه الأسماء إلى معاني أخرى، كالمعطلة والمفوضة، هؤلاء ملحدون، أي انحرفوا عن المعنى الشرع الذي أراده الله من هذه الأسماء والصفات إلى معنى آخر، يد بمعنى قدرة، وجه بمعنى ذات، استواء استيلاء، وهلم جرا. فهو أيضا يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا الإلحاد في الأسماء، الأولى الإلحاد في الصفات، الثاني الإلحاد في الأسماء كذلك، كما سموا مثلا اللات اشتقوها من الإله، والعزيز والعزة من العزيز، ومناه من المنان، إلى غير ذلك. وأيضا فعله النصارى وفعله اليهود، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن باب الأسماء والصفات توقيفي، لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه المقدسة من الأسماء والصفات، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الأربعون، قال التعطيل كقول آل فرعون عندما قالوا يا أيها الملأ، عندما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، واعتقدوا بأن فرعون هو إلههم، فعطلوا الربوبية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا قليل، يعني في تاريخ البشر الذين أنكروا ربوبية الله عز وجل قليل، الأكثر العم الأغلب الذين يثبتون الربوبية لله عز وجل، أنه هو الرب المالك الخالق لهذا الكون، ولكن انحرفوا في توحيد الألوهية، يعني صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. الحادية والأربعون، قال نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك، كما ذكرت لكم قبل قليل. يقول له شلون الزوج والأولاد يغضبون وينسبون هذه النقائص لله عز وجل، والله عز وجل قد رد عليهم لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه، الخالق المالك الرازق المحيي المميت، وكل ما سوى الله عالم ومخلوق له جل في علاه. فهم ينسبون النقائص إليه كالولد كما قالت النصارى، وكذلك الحاجة والتعب، والله عز وجل قد نفى هذا الأمر ورد على اليهود، قبحهم الله عندما قالوا بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، ولذلك يزعمون اليوم السابع هو السبت، فيتركون العطل فيه، يتركون العفو العمل فيه. ولذلك عندما يعني قرت دولنا، نسأل الله أن يوفق القائمين عليه كل خير، أن يجعلوا يوم السبت عطلة، تكلم بعض العلماء في القضية هذه وأبدوا رفضهم، وهذا باب النصح، لأن القضية لا علاقة بالدين. اليهود عندما يعني شمعنا اليهود إلى اليوم يعطلون السبت، لأنهم يعتقدون السبت يوم مقدس عندهم، كما عندنا نعتقد يوم الجمعة يوم يختلف عن باقي الأيام. فالله عز وجل قد أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم، وهدى المسلمين لهم، فلله الحمد والمنة. فالشاهد على كل حسن الله يعني يوفق القائمين لكل خير. المقصود أنه أن الله عز وجل رد عليهم، فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. فهذا لا شك من الأمور الباطلة وخالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس. المجوس يقولون بأن للكون إلهين، بأن للكون إلهين، إله الخير وهو النور، وإله الظلمة وإله الشر وهو الظلام. إله الخير اللي هو النور، وإله الشر الظلام. فلذلك بعض العلماء تحفظوا على كلمة صباح الخير وصباح النور، لأن يعني يقولون أن هذا الأمر يعني مأخوذ من قول المجوس بأنهم يدعون بأن النور هو إله الخير. والأنسب أن نقول صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، هذا هو يعني الأنسب. على كل حال، الشرك في الملك قول المجوس، أيضا هذا مما قاله وأشركوا في ربوبية الله عز وجل، وخالفهم الله عز وجل بذلك فقال: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. الثالثة والأربعون: جحود القدر. ينكرون القدر، أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، وهذا أصل من أصول الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، بأن ما كان وما يكون هو بتقدير الله عز وجل، وكل شيء مستطر، كل شيء في كتاب، وكل شيء قدره الله عز وجل، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بعلمه وتقديره سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أو الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به. كيف يعني؟ به هنا تعود على الضمير، هنا يعود على القدر، يعني الاحتجاج بالله، الاحتجاج على الله بالقدر. وهذه يعني شبهة قديمة حديثة، الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. أرجو أن ننتبه لهذا الكلام، الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. ليش ما تصلي؟ قال: يا أخي الله مقدر أني أصلي. ليش ما تصوم؟ الله مقدر أني ما أصوم. أنت ما تؤمن بالقدر؟ يقول لك: أؤمن بالقدر. خلاص يا أخي، الله مقدر علي أني أصوم، الله ما قدر أني أصلي. ليش ما تحجبين؟ الله مقدر علي أني ما تحجب، هذا قدر، الله مقدر علي. ليش تفعل كذا وكذا من الذنوب؟ الله مقدر عليه فعلها. واضح؟ إذن هذا هو معنى الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعة. وهذه حجة قديمة حديثة، وهذه حقيقة باطلة، باطلة لوجوه كثيرة. منها أولا أن الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا المعصية لعباده، هذا رقم واحد. اثنين، أن الإنسان لا يعلم ما قدره الله له إلا بعد وقوعه. الإنسان يعني أنا الآن ننتهي من هذا الدرس، صلى الله القبول والإخلاص، وبروح عندي درس ثاني بعد الظهر، صلى الله الإخلاص والقبول. طيب، وأنا رايح الآن لا قدر الله صار لي حادث، ما نقول حادث، صار لي بنشر، هل الآن أعلم بأن إذا رحت يصير لي كذا وكذا؟ لا طبعا. متى علمت أن هذا مقدر علي؟ إذا وقع لي. فالإنسان لا يعلم ما قدره الله له إلا بعد وقوعه، هذا هو محل اتفاق، يعني ما لا يناقش فيه أحد، اللي ناقش لا جادل أصلا. طيب، ثم نقول له فما الذي يعني لماذا تفترض بأن الله عز وجل قدر عليك أنك ما تصلي، أو قدر عليك أنك ما تصوم، أو قدر عليك أنك ما تفعل كذا وكذا من الخير، أو قدر عليك أنك تفعل كذا وكذا؟ ليش تقدم الآن الله افترض عليك؟ ايش دراك؟ ما الذي أدراك؟ وما الذي أدراكي؟ هل اطلعتما على اللوح المحفوظ؟ طبعا لا. هل أتاكما وحي؟ طبعا لا. فلذلك هذا أمر لا يعلمه الإنسان. طيب، ثم أيضا يقال له هذا الكلام الذي قلته هداك الله واحتججت به على ترك الطاعة أو فعل المعصية، من فمك ندينك، إذن لتطبق هذه القاعدة على أمور حياتك. شلون؟ أقول لك شلون، كيف يعني؟ أقول لك كيف. إذا شعرت بالجوع لا تروح المطبخ وتجيب لك أكل، إذا الله مقدر عليك أنك تاكل بيطير الأكل من المطبخ بيطب عندك. وإذا أردت الولد لا تتزوج، لا تزوجين، ها شرعين، إذا الله مقدر عليك الولد بيطلع لك مثل فقع كذي من الأرض الولد. هذا مقبول؟ شفت ولد يطلع مثل فقع؟ أنا ما شفت، أنت شفت؟ ما شفت. فبالتالي إذن إذا قبلت هذه فاقبل الأخرى، وإذا رددت هذه فردد الأخرى، المذهب واحد. الناس كما قال ابن القيم رحمه الله، قال الناس عامة الناس يعني جبرية في الشرع قدرية في الدنيا. في أمور الشرع جبرية، أنا مجبور ما صلي الله مقدر علي يا أخي، ما تحجب الله مقدر علي يا أخي، جبرية. أنا كالريشة في مهب الريح ما لي شغل. طيب، وفي أمور الدنيا أشوفك إذا بتبني بيت ما تترك مقاول إلا سألته، ما تترك مكتب هندسي إلا رحت له، بتروح طبيب ما تترك شخص إلا سألته، هذا جاي، هذا المطلوب، يأخذ بالأسباب. طيب، لا يزال في النفوس شيء، يقول ما يخاف، الآن واضح يعني، معنى الآن أعتقد واضح مسألة يعني، أن الإنسان لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوعه، مش دراك أنه مقدر عليك أنك ما تصلي، لا الله مقدر عليك أنك تصلي، بس هذا سهل يعني، هو يقول الله مقدر عني ما أصلي، يقول لا يا أخي الله مقدر عليك أنك تصلي. نقاشنا هذا هو النقاش الصفصطة، أنه ما عنده دليل، وأنا بالعكس أنا ما عندي دليل، ما عنده دليل، أن أنا يعني الدليل أصل كونه مسلم يصلي. طيب، يأتي شخص يقول لا بس لاحظ القدر، أليس القدر مكتوب؟ قل بلى، في الصحيح الله عز وجل يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. شوف الرقم صعب، 50,000 سنة الله عز وجل مقدر كل شيء، يعني حتى هذه أنا ترى ما كنت ساعة أفكر أسويها، كذي الآن جتني، حتى الحركة هذه الله عز وجل مقدرني وفلاني يوم فلاني العبد الفقير بيوخر القنينة هذه من هنا إلى هنا، مقدر، ليس قبل خلقي أو خلق والديني، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب. طيب، يقول ماشي، إذن الله عز وجل كاتب علي أني ما أصلي، صح ولا مو صح؟ يقول طيب عطنا بعد كمل كلامك، والله كاتب علي أني ما أتحجب، صح ولا مو صح؟ يقول بس انتهيت؟ ما أقول صح طبعا، فأنت انتهيت خلاص؟ ماشي. الجواب، هذا كلام خطير، نفترض أنا مدرس، وأنا كنت مدرس والحمد لله الله فكني من الكلية، أنا مدرس مثلا، وبكرة عندي امتحان حق الطلبة، خلنا ننتبه خواتي، ها كلام مهم هذا، وعندي امتحان للطلبة وأنا في البيت أحضر الامتحان لهم، في دفتر العلامات طالبين، واحد اسمه محمد واحد اسمه خالد. شو اسمك؟ عبد الرحمن. واحد عبد الرحمن واحد اسمه خالد. أنا أعرف أن عبد الرحمن ما شاء الله عليه تبارك الرحمن شاطر، فقلت عبد الرحمن راح يجيب 100 من 100. حطيته بالقلم الرصاص عندي وقلت أن خالد لا والله يعني شوية لك عليه، راح يتوقع يجيب 60%. تمام، هذا حطيت عندي في القلم الرصاص توقع. ثاني يوم وزعت الأوراق، قدموا الاختبار، صلحت الأوراق، ولا فعلا ولدنا وحبيبنا عبد الرحمن ولا فعلا ما شاء الله جاب 100%، وخالد جاب 60% كما توقعت. يوم وزعت الأوراق يعني أقول لهم الدرجات، قلت لهم تصدقون شباب، أنا كنت مسجل أن عبد الرحمن بيسجل عندي بيجاوب 100% وخالد 60%، وفعلا جاب 60%. هنا قال خالد لا دكتور انظلمتني. قال شنو انظلمتني؟ قلت ليش يا حبيبي؟ قال أنا جبت 60% لأنك أنت حطيت لي في دفتر العلامات 60%. يقبل الكلام هذا؟ ما يقبل. قلت وش دخلك دفتر العلامات؟ وش دراك دفتر العلامات؟ أنت لما أقدمت على الامتحان ما كنت تدري أنا حاطك 60 ولا 100 ولا 0، ما تدري، وكنت دارس وخذت فرصتك نفس أخوانك وكنت تدري بالامتحان وقدمت. غاية ما هنالك لأني أعرف مستوى الطلبة، فقدرت أن عبد الرحمن بيد 100 وياب 100 وأن خالد 60 وياب 60. طيب لو خالد جاب 80 شلون بحطه 80؟ أنا مجبر. شو اللي بوصل له؟ أنتوا معاها شكل النام ولا خالد صحيح توقع؟ طيب شو اللي بوصل له؟ اللي بوصل له إنه هذا ما قرره العلماء، إن كتابة الله في اللوح المحفوظ كتابة علم لا كتابة إجبار. أعيد، أن كتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كتابة علم لا كتابة إجبار. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى لسعة علمه بما العباد فاعلون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحان الله، يعلم ما كان بدليل أن في القرآن الكريم قص علينا قصص الأمم السابقة، ويعلم ما يكون، ولذلك قص علينا في كتابه وذكرنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيكون من أمور شر الساعة والقيامة، فيعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الشيء اللي ما راح يكون وما راح يصير لو بيصير شلون بيصير. الدليل قوله تبارك وتعالى عن المشركين عندما يدخلون إلى النار صلى السلام والعافية، يقول الله عز وجل ولو ردوا، وما راح يردون الدنيا خاصة، لكن عز وجل يقول على فرض ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. فهو يعلم ما لم يكن، ما راح يردون الدنيا، لو كان لو ردهم كيف يكون راح يكفرون. فالمقصود أن كتابة الله كتابة علم، لسعة علمه يعلم أن فلان سيأخذ طريقة الغواية وأن فلان سيأخذ طريقة الاستقامة، ولكنه ما أجبرك. ولذلك البحث في هذا الأمر بحث لا طائل من ورائه، لأنه من غير الممكن مستحيل أن نصل لمعرفة ماذا كتب الله علينا. فلذلك نقول يا أخي الله عز وجل ما أجبرك، كتابته كتابة علم، ولله المثل الأعلى، مثل ما ضربت لكم مثال قبل قليل، أنا سجلت عندي، لكن طبعا علمي قاصر، عشان كذي حطيته بالرصاص دفتر العلامات، ما حطيته بالحبر أو بالكمبيوتر، لأن علمي ناقص، لكن توقع، لكن في علم الله ما في توقع. فلما حطيت هذا حق خالد 60% وياب 60% لتوقعي. لكن ما يحتاج علي خالد يقول لي بروح لي ولا روح الإدارة حبيبي اشرب من البحر، ما ظلمتك أنا ولا مثل على سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما ظلم العباد، كتابته كتابة علم، لكن ما أجبر الناس. أنت قاعد في البيت وبدأنك الريموت كنترول وقاعد قلب الفضائيات طالع مباريات أو طالع أشياء مباحة يعني، ويأذن المؤذن ويمك واحد أخوك أو كذا، قام وتوضأ وراح المسجد. أنت كنت تقدر تطفي الجهاز وتوضأ وتروح المسجد، صح ولا مو صح؟ أنت في البيت خوات ثنتين، أختك التزمك بالحجاب وأنت أصريت على ما أنت عليه. إذن القضية فيه خيار، طالما في عقاب وثواب في خيار، ليس هناك خيار ما في ثواب وعقاب، فالمسألة واضحة. ثم أخيرا أيضا يقال، إذا قلنا في رد هذه الشبهة الاحتجاج على الله بالقدر في فعل المعصية أو ترك الطاعة، قلنا أولا أن الإنسان لا يعلم ما قدر عليه إلا بعد وقوعه، رقم واحد. رقم اثنين أنك كما تقول هذه الأمور في أمور الدين فلتجعل في أمور الدنيا أو تتراجع عن الأولى. ثلاثة أن كتابة الله كتابة علم لا كتابة إجبار، ما أجبرك. الأمر الرابع كذلك أن هذا في سوء ظن أصلا، أنت الآن تسيء الظن. يا من تقول بأن الله قدر علي ما أصلي، قدر علي أفعل كذا وكذا، أكيد إذا وقع أكيد الله قدره، حتى المعاصي أكيد أنها مكتوبة ومقدر الله عز وجل لك مقدرها، ولكن لا يحبها. الإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية، كل شيء وقع في الكون إذا الله عز وجل مقدره، إذا كان مما يحبه الله تحققت فيه الإرادة الشرعية كما هو معلوم. المهم فيقال له هذا سوء ظن بالله عز وجل، أنت أن تقول الله مقدر عني ما صلي، ليش؟ يقول الله مقدر عني أصلي وصل. إذن لا حجة لهم البتة في الاحتجاج بالقدر كما فعله هؤلاء. كذلك قال 45 معارضة شرع الله بقدره، إذن هذا باطل، يعارض شرع الله بقدره. مثل بعض الناس يقول لك والله يا أخي كيف الآن صلي الفجر، يا أخي كيف أنا أصلي الفجر؟ شلون كيف أصلي؟ قل لا يا أخي صعبة، والحين بعد داخل علينا الصيف، أذان الفجر جزاك الله خير، أذان الفجر 3:30 يوصل، وين؟ يلا دش البيت الساعة 10:30 11، صلاة العشاء تنصرف منها تقريبا 9:15، وإن شلون صلى؟ شريت بي يعني؟ هل تريد أن تعارض الشرع بالقدر؟ إن هذا أمر قدري كوني، كون الزمان يتغير وفترة الشتاء والصيف يختلف الليل والنهار طولا وقصرا، توصل هذا الأمر أن تعارض في شرع الله؟ يعني بالصيف يطيح صلاة الفجر مثلا شو صلى؟ أو بالصيف نلغي عنك صيام رمضان مثلا والحج؟ لا يا أخي، لا تعارض شرع الله بالقدر، بقدر سبحانه وتعالى، بل عليك أن تمتثل أن مسلمين. وما هو المسلم؟ المسلم هو الذي استسلم لأمر الله عز وجل. كلنا عبيد، كلنا من الأمير إلى أقل، كلنا عبيد. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلنا عبيد، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، وإلا كان عبدا آبقا، عبدا يستحق العقوبة. فلا تعارض الشرع بالقدر. طيب 46 مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر ما هو الدهر؟ الدهر مخلوق، الدهر زمان، ليل والنهار هو الدهر، لذلك لا تؤذي. الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، صحيح مسلم، أنا الدهر أقلب الليل والنهار. آية واحد يقول لا، من أسماء الله الدهر، يا أخي يقول لك أنا الدهر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، فلو كان الله هو الدهر كيف يكون المقلب والمقلب شيء واحد؟ ما يكون هذا. أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر، أقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. ما تقول والله اليوم يوم تعيس ولا يوم سيء ولا تسب الدهر وتسب الريح، لأن هذه مسيرة، فإذا سببتها عادت المسبة والعياذ بالله لمن سيرها وهو الله جل في علاه. نعم. قال 47: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا أمر قاله أهل الجاهلية ويقوله بعضنا وللأسف بقصد أو دون قصد. والله فلان ولي نعمتي، لا يا أخي، المنعم هو الله سبحانه وتعالى. نعم تشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا أمر يعني شرعي، لكن لا تنسب هذه النعم لغير الله عز وجل وهو المنعم سبحانه وتعالى، أو تنسبها لنفسك وتقول بذكائي وفهلوتي وقدرتي وتنظيمي وإدارتي وتكتيكي، والكلام هذا اللي كل حقيقة يبعث الغرور والكبر في النفس. هذا بحول الله وقوته، هذا بفضل الله ومنه، وهو الذي وفق الإنسان للتفكير، وفقني وهداني لهذه القضية، وفقني وهداني لهذه الإدارة. وفق تنسب دائما النعم لله عز وجل، وليس كحال الجاهلية يضيفون النعم لغير المنعم سبحانه وتعالى. الكفر بآيات الله تبارك وتعالى، والآيات كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، إلى آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية الكتاب والسنة، والآيات الكونية الشمس القمر الليل والنهار السماء إلى غير ذلك. والله عز وجل قد عرفناه بآيات الشرعية وآيات الكونية سبحانه وتعالى، فهم يكفرون بآيات الله، المقصود هنا الآيات الشرعية بالقرآن بالتوراة بالإنجيل. ولو آمن حقا بالتوراة والإنجيل كما قلنا سابقا لآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيضا يقول 49: جحد بعض هذه الآيات، يعني إنكار بعضها، خصوصا التي تصادم أهواءهم، كما وصفهم الله عز وجل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا هو حال اليهود تحديدا، وهذا أيضا فعل بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يؤمن ببعض الأحكام ويكفر ببعضها. إذا شيء في الشريعة يوافقه أقبله، إذا في شيء في الشريعة يخالف هواه بدأ يعارضه وبدأ يعني يتملص منه. هذه سمة من سمات الجاهليين، ولا سيما اليهود، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. المسألة 50: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه فيه إنكار الرسالات وإنكار الوحي، الله عز وجل أكذبهم. قال بعد ذلك: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا منها، الآية. فهذا بطلانه ظاهر وبين، وهذا والعياذ بالله يعني مدخل لما قالته الملاحدة أنهم أنكروا الرسالات وأنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى والعياذ بالله. المسألة 51: قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، هذا قاله الكفار كفار قريش، إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن مخلوق، وسارت به وقالت، وهذه مقولة الجهمية كما هو معلوم، جهم صفوان والجعد بن درهم، والمحنة الكبيرة التي امتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله في الدولة العباسية، وما جرى للعلماء، ومنهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من سجن، ممن صبر وثبتوا حتى أظهر الله تبارك وتعالى السنة بعد ذلك، ويعني ظهر القول الحق وهو أن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. 52: القدح في حكمة الله تبارك وتعالى، وهذا وللأسف أيضا يلمز به ويهمز به بعض الناس حتى في زماننا، يصورون الأحكام الشرعية بأنها أو بعض الأحكام الشرعية بأنها خالية من الحكمة، وذلك عن طريق ضرب النصوص بعضها مع بعض، أن تضرب هذه النصوص وأن يظهر للناس أن هذه النصوص متعارضة، فيحاول والعياذ بالله مثل هذه الأمور وغيرها من الوسائل الخبيثة الإبليسية أن يظهر للمسلمين حتى يشككهم في أمور دينهم أن هذه الشريعة شريعة غير معصومة وشريعة خالية من الحكمة، ويعني يثيرون الشبه حول هذه الأمور، وكل ذلك بفضل الله عز وجل مردود وبين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال 53: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وكقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. إعمال الحيل للتملص والتخلص والتفلت من الشرع، أول من قام بذلك فيما نعلم اليهود. الله عز وجل نهاهم أن يصطادوا في يوم السبت، جعلوا الحياض في يوم الجمعة. الحياض مثل الخور، اللسان يكون داخل إلى البر، جعلوا الحياض في يوم السبت في يوم الجمعة، فتأتي هذه الحيتان يوم السبت فتحبس، فإذا انحسر الماء حبس السمك في هذه الحياض، ثم يأتون ويأخذونه يوم الأحد فيقولون: نحن ما اصطدنا في يوم السبت. شوف كيف تحايل. والحيل كثيرة، يعني منها مثلا ما يفعله بعض الناس مثلا في رمضان، يقول: والله أنا سافر الخفجي عشان أفطر أو يعني أجامع زوجتي ثم أعود. هذه حيلة، هذا يجوز، ما يجوز، حرام. فلذلك التحايل على الشر أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فعل الجاهليين. نعم. قال 54: الإقرار بالحق يتوصل به إلى دفعه، كما قال في الآية آمنوا، الآية هي: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا مسلك خبيث، وهذا حال المنافقين، أنهم يقرون ويوافقونك بما أنت عليه في الدعوة إلى الحق في الظاهر، وذلك ليتوغلوا ويعرفوا هذه الدعوة وهذا الدين، ليبحثوا عن الشبه ويبحثوا عن المسائل المشكلة التي تشكك الناس في دين، ثم يظهرونها والعياذ بالله. وهذا شبيه ما فعله المستشرقون، يعني هم غرب لكنهم أتوا إلى الشرق إلى العالم الإسلامي، كان أصل بعثتهم وأتيانهم أنهم أرادوا أن يتعرفوا على الإسلام من داخله، ليستطيعوا بعد ذلك أن يشككوا في الإسلام، فلذلك فعلوا هذا الأمر. فتجد منهم من فعل، وهم العام الأغلب، من فعل هذا الأمر وأخذ يشكك ويطعن في الإسلام ويأتي بالشبه ويحاول أن يضرب النصوص بعضها مع بعض، وقل منهم من كان هذا الأمر سببا لهدايته. فهذا أيضا من فعل الجاهليين. قال 55: التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والتعصب للمذاهب أمر مذموم، لا يجوز لنا أن نتعصب إلا للإسلام ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب للمذهب، التعصب لجماعة، التعصب لقبيلة، التعصب لطائفة، التعصب لعائلة، التعصب لشيخ، التعصب مذموم، إلا ما كان منه تعصبا للكتاب والسنة. أتعصب يعني معنى إيش؟ لأن الكتاب والسنة لا يدعون لباطل، أما عدا ذلك من المخلوقين من التجمعات، سواء حزبية، طائفية، جماعية، جماعات، عائلات، قبيلة، شيخ، كلهم مخلوقات أو بشر يصيبون ويخطئون، فما يصلح التعصب لهم. لكن الكتاب والسنة لا يكون منهما إلا الحق، فيتعصب الإنسان كتاب والسنة ودعوة كتاب والسنة، فعدى ذلك لا يجوز التعصب له. 56: قال: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا أيضا من باب قلب الحقائق ومن باب التلبيس، أنهم وهذا حقيقة من باب الانتكاس المفاهيم، انتكاس المفاهيم. الإنسان يصل به الحال والعياذ بالله من الكفر والضلال حتى لا يرى الأمور على حقيقتها، فيرى الأمور منتكسة، وهذه قمة الضلال. فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى التوحيد شركا ويرى الشرك توحيدا، ويرى السنة بدعة والبدعة سنة، ويرى الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، كما قال مثلا الخبيث الكوراني هذا الزنديق الرافضي، له تسجيل معروف مشهور آثم، يقول أن تقول يا الله شرك وأن تقول يا علي توحيد. هذا نموذج، أنموذج لإنسان طمس على قلبه. وكما يرى بعض المبتدع يرى أن البدعة سنة، يرى مثلا المولد النبوي وفعل هذه الأمور سنة، ويرى أن النهي عنها بدعة، وبعضهم يرى الرذيلة فضيلة، يرى التفسخ والتحلل والتبرج رقي وشيء زين، ويرى الفضيلة رذيلة، الحجاب والستر يرى تخلف. هذا انتكاس مفاهيم، واضح؟ هذا بسبب أن الله عز وجل طمس على قلوبهم، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كذلك يسمون الإسلام وأتباعه مشركين. كيف مشركين ومدعون للتوحيد؟ يعني أنتم الموحدون الآن؟ أنتم الموحدون؟ دعاك لهبل ولي هذا توحيد؟ السابعة والثامنة والخمسون حتى نختم، قال تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، هذا كما مر معنا من فعل اليهود، وقولوا حطة حبة حنطة، يحرفون الكلم عن مواضعه، يبدلون الآيات يحرفونها، وهذا كفر، صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى، قال لا استوى يا حبيب استوى، يقول استوى. وكلم الله موسى تكليما، يقول لا وكلم الله موسى تكليما. تحريف، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فعندما اعتقدوا على غير استدلال وجاءت النصوص تصادم ما هم عليه أرادوا أن يحرفوها، بدلا أن يؤمنوا ويرضخوا أرادوا أن يحرفوا النصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المسألة التاسعة والخمسون، تلقيب أهل الهدى والصواب بالصائبة والحشوية، هذا معروف، يعني صابئ، محمد صابئ، الصابئ هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصابئ هو من ترك دين قومه، ترك دين قومه، وترك دينكم، دينكم أصلا تعبان، دينكم أصلا سيء، دينكم أصلا ليس بدين، فهذا هو فيتهمونه هو صابئ، أو حشوية كما قالوا عن السنة والجماعة، حشوية، إيش حشوية؟ يعني إنهم العياذ بالله أو مجسمة، مثل هذه الألفاظ لينفروا الناس عن أهل الحق. والأمر كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، لا نترك ما نحن عليه لشناعة شنعت، يقول إيش عليك منت؟ أشاك أنت في دينك؟ لا تلتفت له، دع القافلة تسير والكلاب تنبح. قال عنك حشو، ليقل حشو، مجسم، ليقل مجسم، ناصبي، ليقل ناصبي، يعني قال عنك ناصبي، أنت فعل ناصبي، خلي يقول عنك. وعند الله تلتقي الخصوم، ف يعني أقصد البحر وخلي القنوات، عليك أن تسير وسر، واستعن بالله عز وجل في تبليغ دعوتك، ولا تلتفت لهؤلاء المشغبين. المسألة الستون والحادية والستون حتى نختم، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق، وهذا أيضا مر معنا أمثلة له، أنهم يفترون الكذب على الله عز وجل بافتراء الأحكام عليه، بالدعوة بأن هذا هو شرع الله وهو ليس من شرع الله، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ربما مر معنا بعضها. نقف هنا عند يعني هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ييسر الأسبوع القادم حتى نتم ما بقي من مسائل هذه الرسالة وننهيها في الوقت المحدد. نسأل الله سبحانه وتعالى نرزقنا وإياكنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.